لكم جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد وردت بعض الأسئلة عن طريق الرسائل القصيرة، ومنها سؤال يقول: بعت شقة ودفعت 2.5% ضرائب للدولة، فهل علي زكاة بعد ذلك؟ السائل الكريم باع شقة وبيقول دفعت 2.5% ضرائب. الضريبة دي تسمى ضريبة التصرفات، اللي عنده شقة، عنده قطعة أرض وتملكها بطريق الشراء ولم يكن تاجر، بيقوم بعد ما يبيع الشقة أو يبيع القطعة الأرض اللي موجودة عنده، بيدفع مبلغ 2.5% من قيمة العقد، بتسمى ضريبة التصرفات. فالسائل الكريم يقول: هل علي زكاة بعد ذلك؟ أولا، مش كل إنسان اشترى شقة وباعها أو اشترى قطعة أرض وباعها يبقى عليه زكاة. احنا بنشوف النهاردة الزكاة ديت عشان تجب، هل الشقة اللي انت اشتريتها أو قطعة الأرض اللي انت اشتريتها دي اشتريتها علشان تكون عروض تجارة، علشان تعين فلوسك فيها تستثمرها، عشان تشتريها النهاردة وتغلى بكرة وتبيعها؟ إذا كان الحال كذلك يبقى فيها زكاة عروض التجارة اللي هي 2.5%. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الوقت أنا كنت جوزي مخلف عليا الصلاة وقال لي أنت طالق بالسلام. كده حصلت مرة ولا حصلت 3 مرات خلاص؟
طيب، أولا بعد إذن حضرتك، بالنسبة لمسائل الطلاق المفروض الزوج هو اللي يسأل فيها مش الزوجة، ويروح لجنة الفتوى في الأزهر.
أنا مش عارفة أعمل إيه دلوقتي.
هي كده عموما المسألة ديت بتبقى طالق مرة واحدة، طالما كانوا في مجلس واحد. معايا حضرتك؟ وأنا هفصل لك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حياتك سؤالين بعد إذنك؟
تفضلي تفضلي.
جزاك الله كل خير.
الله يحفظك.
لو سمحت، أنا بقرأ من المصحف بس من على التاب علشان ببقى في الشغل. هل كده باخد ثواب برضو القراية؟
إن شاء الله بإذن الله بإذن الله.
طب جزاك الله كل خير. سؤال ثاني بعد إذنك. أنا
وأنت لو قريتي غيبا مش هتاخدي ثواب، مش كده؟
نعم.
لو قريتي غيبا من غير مصحف خالص هتاخدي ثواب. لو في ورقة كده الواحد كتب فيها آيات وقرأها إن شاء الله ياخد ثواب. الثواب على القراءة بإذن الله.
جزاك الله كل خير.
الله يحفظك يا رب.
ربنا يخليك. طب معلش سؤال تاني بعد إذنك.
اتفضلي.
أنا دلوقتي طول ما أنا في الشغل أنا بصلي الفرض بس. ما بصليش نوافل غير الفجر بس أو العشاء لو أنا في البيت. هل كده عليا اسم أو أقدر أصليهم لما أرجع البيت من الشغل كلهم؟
يا ما أنت بتصلي في الشغل بتصلي الفريضة؟
بصلي الفريضة في وقتها، يعني أول ما يأذن بكون بصلي في الفريضة.
تمام.
بس ما بصليش نوافل.
تمام.
فينفع لما أرجع البيت أصلي النوافل ولا أعمل إيه؟
حضرتك ما بتصليش النافلة ليه؟
عشان ما بقاش عندي وقت، لأن أنا أصلاً طباخة وبقى عندي ناس فماشية بوقت معين.
طيب
حضرتك. وبقى حاجات على النار.
طيب حضرتك بتصلي الفريضة؟ وقت النافلة خرج، ما عادش ينفع تصلي سنة المغرب بعد ما وقت العشاء يخش. باش تصلي سنة الظهر بعد المغرب، تمام؟ الوقت اللي عندك في البيت فيه متسع بتصلي النافلة صليه.
يعني لما يكون مثلا الفرد عندي في البيت بس اللي هو يوم اجازتي
بتصلي عادي مفيش مشكلة.
لكن ما داش عوض اي حاجة بالليل؟
لا، بيصلي قيام الليل عادي بقى، انما مش هتقعد تقضي سنة المغرب سنة الظهر، مش هينفع.
جزاك الله كل خير.
الله يحفظك ويعزك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أيمن خليل، عالم، كل سنة وانت طيب.
استغفر الله. ربنا
الأشهر الحرم،
ربنا يرفع قدرك ويعزك ويحفظك،
ربنا يبارك فيك وفي علمك.
آمين وإياك
المسلمين يا رب دائما.
اللهم آمين يا رب.
بقول لك عليك يا ريت تجاوبني بعد ما مثل الهاتف يعني.
حاضر.
أنا بصلي في مسجد المسجد ده بيصلي التراويح بجزء من القرآن. لكن ما فيهوش نهاية العشر الأواخر، ما فيهوش، لا يوجد فيه اعتكاف. الاعتكاف في مسجد آخر. ممكن أنتقل من المسجد اللي فيه الاعتكاف أروح أصلي التراويح، أصلي التراويح ياخذ الوقت ده ساعة وارجع لمعتكفي الساعة دي بتطلش الاعتكاف؟ وشكرا جزاك الله كل خير.
الله يرفع قدرك ويعزك يا رب. بالنسبة للسؤال بتاع الضرائب، بنقول ان الضريبة لا تغني عن زكاة المال. زكاة المال دي حق لله سبحانه وتعالى، الضريبة دي حق للدولة، وما يعنيش انك بتدفع ضرائب ان انت تسقط زكاة المال. دي امر وده امر تاني خالص. زكاة المال ركن من اركان الاسلام، وبالتالي ان كان الارض شريها او الشقة شريها عشان تستثمرها او تدخر فيها المال، يبقى فيها زكاة عروض التجارة 2.5% من قيمة الشقة. وزكاة عروض التجارة بتدفع كل سنة، يعني لو قعدت قطعة الارض شريها سنتين ثلاثة اربعة، كل سنة بتقومها وتدفع 2.5% من قيمتها. والله اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضلي.
احنا عبيت امي وزعلتها كثير، وهي كانت بتدعي علي. دلوقتي انا ندمانة وعايزة اعمل حاجة تكفر عن اللي انا عملته، وعايزة ربنا يرضى عنها.
يا امك ماتت الله يرحمها؟
لا، عايزة الحمد لله ربنا اديها الصحة.
طب ما تسترضيها هي.
وعايزة اولادي يدرسوني. مش عارفة يا شيخ اعمل ايه، انا متصلة بك عشان تقول لي اعمل ايه. انا
روحي لها وبوسي دماغها وبوسي ايدها واسترضيها.
ما رحت لها وهي قالت لي انت هكي، بس انا نفسيتي مش مرتاحة، حاسة اني برضو ما عملتش، يعني حاسة اني مقصرة معها برضو.
تروحي لها وتوديها وتحسسيها بقى بالندم على اللي فات، وتحسني لها المعاملة في الفترة اللي جاي. تمام. بالنسبة لي الأختنا الكريمة اللي بتسأل عن قضاء النوافل، الأصل إن ما نقضيش النافلة، يعني مش هاجي كل يوم ظروف عملي ما تسمحش إن أنا أصلي السنن الظهر، ومش هقدر أصلي الأربع ركعات اللي قبل العصر، ومش هقدر أصلي الركعتين اللي بعد المغرب، مش هرجع البيت أقضي النوافل دي كلها. خلاص، هو وقت النوافل خرج، وقت النوافل خرج. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه هو صلى ركعتين وصلهم بعد العصر، وكان بيصليهم قبله، لكن كان يداوم على هذه الصلاة، فلما فاتته قضاها، لان النبي عليه السلام له خصوصية في هذه الامور. النبي عليه السلام كان اذا اثبت عملا داوم عليه كان يقضيه. اذا كان ورد مرة انه نام عن صلاة قيام الليل قضاها بالنهار، ده مش في حقنا احنا. النافلة فات وقتها لا تقضى، والله سبحانه اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب.
حضرتك بالصحة والسلامة، الله يحفظك.
لو سمحت، ابني بيشتغل في شركة وعاملين تأمين للدواء، بياخدوا مبلغ كل شهر ومحددين هو لحد 5000 جنيه، بس ما يزيدش عنهم طول السنة. ما بيكشف ويودي الأوراق وكده وياخد ثمن العلاج، يعني يصرفوا له العلاج من عندهم، يعني كنا جبناه من هنا يدلوا الفلوس. حلال ولا حرام؟
حاضر على عينيا. حاضر حاضر. بالنسبة لي أخونا الكريم اللي بيسأل عن أنه بيصلي في رمضان في مسجد يصلي بجزء كامل في كل ليلة، لكن المسجد اللي يعتكف فيه ما بيصليش بجزء، فهو يريد أنه يخرج من المسجد ويذهب للصلاة في مسجد آخر ويرجع، فبيقول هل هذا يجوز أم لا؟ بالنسبة لمسألة الخروج من المسجد في المعتكف، بعض الإخوة يشدد في هذه المسألة تجديدا لا أرى عليه دليلا من السنة، لدرجة أن أذكر أن كان بيجي الأرز اللي هو بيجي للزكاة، زكاة الفطر، وبيحتاج أن مثلا يدخل في مكان كده في المجمع مثلا اللي هو في المسجد عشان خاطر يوزع على الأيتام والفقراء والمساكين. فربما الإخوة بنحتاج يا أخوانا تعالوا نقلوا الحاجات دي كده، يقولك ما أقدرش أخرج بره المعتكف، اقدرش يخرج بره المسجد. يعني ما تقدرش تخرج بره المسجد ازاي؟ يقولك ما اقدرش. وذات مرة اذكر ان احد الناس اشتد به المرض وكان مرض الموت، واوصى ان احد اخوانه هو الذي يقوم بتغسيله. الاخ لم يخرج لزيارة اخيه ولم يذهب ليغسله ولم يذهب الى صلاة الجنازة عليه، وكان هو بيوصي ان ده اللي يغسله ويصلى عليه. يقولك لاننا معتكف. والحقيقة انا يعني عن نفسي اعجب من هذا الفهم، لاننا لو نظرنا في كتاب الله عز وجل لوجدنا ان المولى سبحانه وتعالى يقول ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. الخطاب ها هنا للرجل انه يحرم ان يباشر امرأته، والمباشرة المس بالجلد والقبلات وما شابه ذلك، فلا يجوز له أن يقبل المرأة ولا يجوز له المقدمات. هذا في حق من؟ في حق المعتكف. طب هل يتصور أن الرجل المعتكف هيقبل امرأته في المسجد؟ أمر لا يتصور. طب ما كيف يمكن أن يتحقق هذا؟ وإلا لكان هذا الكلام والعياذ بالله لا معنى له. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لو نظرنا وتأملنا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن به ماء، ما فيش مية عشان خاطر تتوضى، لم يكن هناك دورات للمياه بالمسجد. طيب اللي كان يريد يتوضى أو يريد أنه هو يغتسل غسل الجمعة مثلا هو معتكف، أو يريد أن يذهب إلى بيت الخلاء، هيروح فين؟ لابد أنه يخرج من المسجد، ده أمر لابد منه. لما يكون صائم لابد يفطر، ما كانش الفطار بقى بيجي تيكاوي والوجبات الجاهزة اللي بتيجي للمساجد الآن والناس قاعدة، لا، كان بيروح يفطر في بيته ويرجع، يروح يغتسل ويرجع، يذهب إلى الخلاء ويرجع. فلذا يقول المولى سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذا ذهبت إلى بيتك للفطر أو ذهبت للاغتسال أو ذهبت لقضاء حاجة، فإياك أن تباشر امرأتك، وإياك أن يحدث ما يمكن أن يحدث في الأيام العادية، لأن هذا محرم على المعتكف. لكن لا أعلم لماذا تشددنا في هذه المسألة. هو اللي كان هيغتسل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رجل هيغتسل غسل الجمعة الغسل المسنون، أو رجل أصابته جنابة يريد أن يغتسل، هيغتسل في المسجد؟ لا يتصور هذا بحال من الأحوال، لابد أن يرجع إلى بيته لهذا الشأن ثم يعود. يذهب لقضاء الحاجة، لابد أن يذهب وأن يبعد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تسكن في عوالي المدينة عند دار أسامة بن زيد رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وأرضاه، قام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها، يعني يشيعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أم المؤمنين صفية يشيعها، وكان معتكفا وجاءت لزيارته في المسجد وقام يشيعها، يقوم بتوصيلها إلى مسكنها، يعني خرج من المسجد لإيصالها إلى بيته. فلذلك أرى أن المسألة يعني ما تكونش بهذا التشدد اللي احنا بنمنع حتى أن احنا نطلع رجلنا برا المسجد عشان نشيل شوية رز للأيتام وندخلهم في مكان عشان يوزعوا بعد ذلك، ما تكونش أبدا لهذا النحو. وفي نفس الوقت برضه ما نتساهلش في مسألة الاعتكاف، ايه الراجل يروح الشغل بتاعه ويمضي ويحضر ويخلص ويرجع البيت ويغار ويقعد ويأيل ويرجع لهم آخر الليل؟ لا، ده أمر طيب إنك تقعد حتى ما تيسر وتقعد في الليل، بس مش ده الاعتكاف المسنون الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عندك وقت متسع تريد أن تمكث في المسجد لا بأس، وأجرك على الله عز وجل، لكن ليس هذا الاعتكاف الذي ورد في السنة. يبقى برضو الحق وسط بين طرفين، بين الغلو وبين التساهل، فالأمر يكون وسط. فلذلك أنا أرى، الله أعلى وأعلم، أن الإنسان إذا مكث في مسجد للاعتكاف لا يخرج منه إلا لضرورة، وطالما تقام فيه الصلاة وتقام فيه صلاة العشاء وتقام فيه صلاة التراويح لا يخرج من هذا المسجد إلى غيره، وخاصة أنه يعني لا يستحب أن احنا نتتبع الأصوات في المساجد. بعض الناس يخرج عشان بيحب يصلي خلف الشيخ فلان أو خلف فلان، وإن كان هذا يعني حسن الصوت وحسن التلاوة بالقرآن ده أمر طيب وأمر يشجع على فهم الآيات والخشوع في الصلاة لا بأس به أبدا، لكن ما يبقاش مقصد في ذاته. وطالما تقام الصلاة في المسجد صلي ما تيسر، أردت تصلي في الليل لا بأس أبدا، لأن ما فيش حد معين لصلاة قيام الليل، يعني ما فيش حد مش عدد ركعات محدد لا يجوز أن أنا أزيد عنه، وصليت مثلا 11 ركعة ما زودش عنها أبدا. المقصود قيام الليل وليس المقصود عددا معينا من الركعات، بل إن المذاهب الفقهية الأربعة، مذاهب الفقهية الأربعة الأحناف والشافعية والحنابلة ونستثنت المالكية لشيء يعني، اتفقوا على أن صلاة التراويح 21 ركعة زيدت فأصبحت 21 ركعة، المالكية خالفوا وزادوا ووصلوا إلى 39 ركعة، كانوا بيصلوا التراويح 39 ركعة، وفضلت التراويح إلى زمن ليس بالبعيد يصلونها 21 ركعة، 21 ركعة. ولعل المولى سبحانه وتعالى يعني يقيد لنا أن نتحدث في هذه المسألة بالتفصيل، إن المذاهب الفقهية الأربعة كانت اتفقت على هذه المسألة لهي صلاة التراويح 21 ركعة، ثم زاد المالكية في عدد الركعات وقللوا من الآيات التي يقرؤونها، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي السائلة الكريمة التي تسأل عن الطلاق، زوجها قال لها أنت طالق طالق، وقال لها طالق بالثلاثة، وأختنا الكريمة بتسأل، فأنا بس بود أن أنا أنبه لأمر هتكلمنا فيه كثيرا قبل ذلك، لكن مش اللي بيسمع النهاردة بيسمع بكرة، ولا يتسنى ذلك لكل أحد، ففي الإعادة إفادة. مسائل الطلاق يا إخوان الكرام ليست فتاوى بل هي أقضية، مسائل الطلاق كما يسميها العلماء هي أقضية وليست فتوى، مش واحد يسأل لواحد أو واحدة تسأل، لا، المسألة لا يسأل فيها إلا الزوج، فالقول قوله وهو المسؤول أمام ربه سبحانه وتعالى عما يسأل عنه، ما ينفعش أن يحرف في المسألة، ولا ينفع أنه يبدل القول ولا يزخرفه لكي يصل إلى نتيجة معينة، فالقول ها هنا والمسألة لابد أنها تكون من الزوج. فلذلك أنا بقول دايما الزوج هو اللي ينبغي يسأل، لكن لشدة الأسف أن المرأة وهي التي تكون مهمومة بهذا الأمر، الرجل يرمي اليمين وخلاص مش في دماغه إلا من رحم الله، والست هي اللي تبتدي تسأل طب الطلاق وقع طب ما وقعش طب حصل طب ما حصلش إلى آخر. الأمر الثاني، الرجل الذي قال لامرأته أنت طالق وقال ثلاثة بالثلاثة، هذا الأمر حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي طلق، وأذكر أن اسمه ركانة، فقال والله ما أردت إلا واحدة، يعني هو قال لها أنت طالق بالثلاثة لكن هو لم يرد إلا واحدة، قال تالله استحلفه بالله فحلف بالله أنه لم يرد إلا طلقة واحدة، فأوقع الطلقة الواحدة. ورد بعد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه أن الصحابة أجمعوا على إيقاع الطلقات الثلاث ثلاث طلقات، وهذا مذهب الجمهور ومذهب قوي بلا ريب وبلا شك، لكن ذهب بعض الفقهاء ومنهم ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على علمائنا جميعا إلى أن الطلاق الثلاث إن كان في مجلس واحد فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة، وأفتوا بذلك، وهذا هو المقض به أو المفتي به عندنا في مصر وفي كثير من الدول الإسلامية، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد لا تقع إلا طلقة واحدة، على الرغم أن هذه الفتية بتخالف ما عليه جماهير الفقهاء، لكن قول ولي الأمر في هذه المسائل مرجح عند الخلاف. قول ولي الأمر المنضبط بالدليل الشرعي المتبع لمذهب شرعي معتبر مؤيد بالأدلة، حينما يرجح قولا بهذه الضوابط فيجب أن نعمل بهذا القول، طالما أنه الخلاف محتمل والخلاف اختلف فيه العلماء قديما وحديثا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يعزك ويحفظك.
سؤال لو سمحت.
تفضل.
في واحدة بتحب واحد، خدت بالك، وهي متجوزة وهو متجوز، ماشي،
يعني ايه بس اسأل بس يعني ايه بتحب
يعني هي عايزاه متمسكة بيه، هي متجوزة
يا سيد
متجوزة.
الفاضل بس سمي الأشياء بمسمياتها، مش كده؟
نعم،
سمي الأشياء بمسمياتها. واحدة متجوزة بتحب واحد، ده اسمه حب ولا اسمه فجر؟ ده
عايزاه قبل ما تتجوز، ما خطرش نصيب، خدت بالك، وبعد ما قابلته تاني خدت بالك برضه متمسكة بيه وعايزاه وعايز يسد عيالها ويسد بيتها ويسد جوزها عشان خاطره هو، فبقول لها كده لا وكده غلط وحرام، خدت بالك وانا مش مستريحة مع جوزي الأولاني وانا عايزاه كمان.
تمام
ماشي، هو بيقول لك كده غلط وكده حرام، خدت بالك عشان خاطر عيالي، جات لازم اجاوب عيالي ومالكش دعوه باي حاجه ثانيه، خدت بالك حضرتك، فانا متمسكه بك.
ايه السؤال؟ ايه السؤال بس عشان نعرف اجاوب؟
سؤال الحرام ولا حلال ولا هي هو
يا راجل انا بسال إيه؟
هو يعمل معها ايه؟
انا بسال حضرتك سؤال، ينفع واحد يروح يكلم واحده اجنبيه عنه؟
لا ما ينفعش، بس هي متمسكه بيه جامد.
يا ست طول بالك عليا، بس طول بالك عليا، يعني ما ينفعش واحد يكلم اي واحده، مش كده؟ طيب لما تكون الواحدة دي متجوزة ينفع واحد يروح يجوزها؟
ما ينفعش.
يروح يكلمها ينفع؟ ما ينفعش. طيب ينفع واحد يخطب واحدة في العدة بتاعتها او هي مطلقة؟
لا. لا ما ينفعش.
يوم ينفع يتكلم مع واحدة يدفع مع واحدة متجوزة؟
طبعا لا.
فانا بصراحة يعني الامور ده والله انا للأسف شيء، وبنسميها بيحب، وده تشويه للمعاني. يعني كلمة حب هنا داخلة، أنا مش فاهم غرضها إيه وهدفها إيه. يعني شوف أصبحت علاقة قاسمة وبنسميها بغير اسمها، مش كده؟
الحل يا أخي الشيخ،
الحل يا أخي سبحان الله، يتقي الله سبحانه وتعالى وينصرف عنه.
هو قال لها البشر ده بعدين عنه وأنا مشتكي.
وهو إيه اللي خلاه يكلمها؟ وإيه اللي
خلاه؟ حصل بقى اللي حصل، أنا هي قالت وأنا جوزي لو أنا مش عايزاه، قالت أنا مش عايزاه ولا عايز نعيش معاه.
طيب أنا بقول لحضرتك يتقي الله في نفسه ويبتعد عن هذه المرأة حتى لا تكون سبيلا إلى جهنم له والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يحفظك.
لو سمحت، انا متجوزه ومعايا بنتي 3 سنين، وجوزي رمى عليا اليمين، اول مره رمى عليا قال لي انت طالق بالثلاثه، وبعد كده رجعت وكده، وبعد كده رمى عليا تاني في التليفون، كان عليا الدوره، رمى عليا اليمين في التليفون قال لي انت طالق، احنا بنتكلم في التليفون، كان بنتخانق وقال لي انت طالق. وثالث مره برضه كنا بنتخانق، اتخانقنا خناقه جامده اللي هي المره دي، وقال لي انا ما سمعتوش، بس هو زعق جامد وقفلت، فهو مفكرني فتح السكه، فقال لي انت طالق. فمش عارفه كده الحل ايه ولا
عم. هو مش الحل، السؤال الطلاق وقع ولا ما وقعش؟ ماشي،
ما انا لسه مش عارفه، هو انا يعني المره دي هو رمى عليا في التليفون وانا ما سمعتوش، يعني هو رماه وانا قفلت، ما كنتش لسه سمعت، قفلت السكه وقفلت.
مش مشكله، مش لازم الواحده تسمع الطلاق عشان يقع، تمام؟ فانت حضرتك كده، انت السؤال بتاعك ان في 3 طلقات خلاص وقعوا، تمام؟ فحضرتك زوجك يروح لجنة الفتوى في الازهر الشريف بالقاهرة، تمام؟ ويسأل في هذه المسألة، لان المسألة كده شكلها انها انتهى، تمام؟ فحضرتك هو يروح ويسأل في هذه المسألة، ما ينفعش حضرتك تروحي، لازم الزوج هو اللي يروح عشان يسألوه.
طب حضرتك لما بيكون على الدورة الجميع بيقع برضو؟
انا بتسالين انا اللي ادين لله به ان الطلاق يقع مع الاسم، اسمه طلاق البدعة، يعني الطلاق واقع لكن في ذنب وفي اسم على طلاق، والله سبحانه اعلى واعلم. بالنسبة لي نفس السؤال اللي كنا بنتكلم فيه قبل الاتصال اللي هو عن الطلاق، نفس المشكلة. الأختنا الكريمة بتقول إن هي زوجها حصل مشادة قال لها أنت طالق، برضو حصل خناقة في التليفون نفس الكلمة. للأسف الشديد يا أخوانا الطلاق ما هوش كلمة الإنسان يتلفظ بها على هذا النحو، ده إساءة استغلال للرخصة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادها لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
الله يرفع قدرك ويعزك يا رب.
نحبك في الله شيخنا، ربنا يبارك لك يا رب.
أحبك الله لذي أحبتنا إلى ربنا يحفظك.
والله هم سؤالان، هل يجوز استعمال الكحل للرجال في غير حاجة؟
تمام.
السؤال الثاني، رجل اشترى قطعة أرض من تاجر، فبعد 3 سنوات يطلب منه التاجر مبلغا 11,000 زيادة، هل يجوز أن يعطيه هذا المال، وهل هذا المال حلال أم حرام؟
معلش ما فهمتش السؤال الثاني. معلش
السؤال الثاني، رجل اشترى قطعة أرض من تاجر الأراضي منذ 3 سنوات، فبعد هذه الفترة طلب التاجر زيادة 11,000 جنيه، هل يجوز لهذا
هو ما كانش سدد له الثمن؟
لا، كان سدد الثمن كاملا منذ 3 سنوات.
أمال إيه بقى؟
ظهر يعني ظهر يبدو ظهر يعني ورث في الأرض حاجة زي كده يعني. فهل يجوز أو هذا المال حلال أم حرام المطلوب يعني 11,000 جنيه يعني؟
حاضر حاضر.
جزيت خيرنا يا شيخنا.
الله يرفع قدر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
أيوة معاذ.
تفضلي مع
حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
بقول لحضرتك إن هقوم إن شاء الله بعمرة التراجع بإذن الله.
بسأل
عن صلاة التطوع. لو أنا صليت مثلا صلاة التطوع من غير الفرض والسنة، هل بتبقى لها فضل مثل التطوع والسنة؟ وهل في سؤال تاني لحضرتك؟ في المسجد النبوي إن شاء الله، هل زيارة النساء في قبر لقبر الرسول وجبة ولا هي سنة ولا إيه؟
هي لا وجبة ولا أي حاجة، ولو راحتش ما فيش أي مشكلة يعني. طيب. أنا ما بحبش حتى زيارة النساء حتى القبر النبوي عليه الصلاة والسلام. يخش هناك ويزغرط، اول ما تشوف القبر تزغرط
وتلم. هي دي بتحصل
كده، وده كلام وده كلام يعني.
بيحصل زحام شديد
ويروحوا يتمسحوا على المقصوره بتاعه القبر والحاجات دي. هو ده حب النبي عليه الصلاه والسلام؟
لا طبعا. لا طبعا.
حب النبي عليه الصلاه والسلام بتعظيم سنته وباتباع شرع عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا زوجة لاخ اكبر، يعني هو ماسك شغل اخواته كله وهو اللي في ايده كل حاجة، هو الكبير واحنا في عيلة في بيت عيلة، فانا احنا في بيت عيلة الفلوس كلها يعني هو اللي ماسكها، هو الكبير، فهو وفي لسه اخوات من غير زواج، فانا كل مطلوب منه حاجة يقول دي مش حاجتنا لوحدنا، كل مطلوب اقول له عايزة حاجة لي او لأولادي يقول لي ده اخواتي اليوم فيهم دي حاجتنا، مش حاجة مش حاجتي لوحدها مش ملكي، فبقول له يعني انت اديني من شغلك انت، فمش عايزة انا من حاجة من حد من شغلك، ما انت لو بتشتغل لوحدك كان هيطلع لك. فهو كل مطلوب منه حاجة فبيقول لي يعني المصاريف على القد كده بالضبط، فأنا بضطر أخذ من وراء بعض الأشياء كده أصرف عليا وعلى الأولاد وكده، عشان إحنا بيت عيلة فمش مسموح يعني إن إحنا نبقى كده، فهمني حضرتك.
طيب، أولا ادعي لجوزك ربنا يبارك له ويكتر من أمثاله.
لا هو أمين جدا، ربنا يبارك.
طيب، من
والله وده محترم فيه.
ما أنا بقول لك ربنا يبارك له ويكتر من أمثاله، وانت كمان تعينيه ان ربنا يكرمه ويقوم بالامانة ديت. ولو تخيلتي ان انت ام للولاد مش مرات اخوه، لو دول عيالك وواحد من ولادك بيحافظ عليهم كده، هتكوني سعيدة ولا لا؟
ده طبعا انا مبسوطة بيه اصلا، يعني هو مفرحني ان هو يعني مش عايز ياخد حاجة.
انا بقول لها اللي زي ده يعرف ان هو هيصونك وهيصون ولاده ومش هيأثر في حقك ولا في حقه، هو بس ربنا يكرمه ويأدي الامانة اللي في رقبته ويوصل كل حق لصاحبه، وان شاء الله هتلاقوا منه الخير باذن الله.
طب انا لو اخدت شيء من وراه حرام عليا ان انا كده باخد حاجه؟
ما انت عارفه المال بتاع اللي موجود ده هو ماله لوحده، تاخد منه، انما لو هو مال مشترك هتاخد حق مش حقكم.
لا انا المال المشترك اللي هو بتاع العيله ده موجود في حته تبع العيله كلها، ده مش في بيتي. طيب. انما باخد انا من ماله اللي
من ماله.
يعني
طيب.
ده حاجه عاديه خلاص يعني.
ما انا بقول لحضرتك
لا يذكر.
اذا كان المال ده هو انت شايفه ليه ضروره واحتياج ليكي ومش عايزه ان انت تحرجي نفسك مع جوزك وطلبك ليه هيأثر، خدي بما يعني باللي يبرأ ذمتك قدام ربنا، تاخدي بالمعروف يعني من غير ما يبقى في غلو من عندك ولا تضيع على عيالك ولا تاخدي بزيادة حاجة ملهاش لازمة. على قد الضرورة، على قد الضرورة تاخدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك يا شيخ. من فضلك كنت بسأل عن ثلاث مدرسات يعني عندهم مثلا خشونة في الركب، فبيضطروا انهم يصلوا الظهر والعصر في المدرسة، وبتأمهم واحدة منهم بتكون برضو في وضع السجود كلهم بيجلسوا على الكرسي، فهل يجوز انها تأمهم على هذا الوقت؟
يعني هم عاجزين عن الركوع وعن السجود ولا عاجزين عن السجود بس؟ معايا حضرتك؟ طيب انقطع حاضر. طيب نرجع لمسألة الطلاق. الطلاق يا اخوانا ما ينفعش الراجل بالشكل مع مراته وحصل مشادة بينهم، طب روح انت كذا. ما ينفعش تقول له ان كنت راجل تطلقني، يا راجل يا خبر ابيض كل الشنب ده والدقن دي ومش راجل، طب روحي وانت كذا. ما ينفعش. الطلاق مسبوق بمراحل كثيرة. والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، ابدأ بالوعظ، واهجروهن في المضاجع وابعد عنها وسيبها شوية كده. مراحل، مش اول خبطة كده الطلاق على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايه تفضل.
لو سمحت شيخ.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايز اسأل حضرتك سؤال يا شيخ.
متفضل اسأل. تفضل.
فيه واحدة جت سألتني سؤال، هي كانت في واحدة قريبتها توفيت ماتت يعني، قبل ما يجيبوا المغسلة تغسلها عملت حاجة كده، فهي مش عارفة هي حرام ولا حلال ولا لو معها لو طب الحل هي لو هي حرام.
ما تسأل السؤال على طول بس تفضل.
قعدت معها كده لوحدها وجابت حاجة يعني كده مزيل كده وزالت لها الشعر اللي هو تحت الإبط وعلى عيني.
ماشي ماشي غلط. ماشي. أخونا الكريم بيسأل على حكم إزالة الشعر الميت. الميت أحيانا يكون ميت وفي شعر الإبط أو شعر العانة وبعض الناس يجي يزيله، هو لا يلزم ذلك، لا يلزم هذا. ونتف الإبط وإزالة العانة ده واجب على الحي مش على الميت، والتوقيت بتاعه كل 40 يوم زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيّن. إنما مش كل واحد يموت يزال له هذا الشعر، ما ينفعش، ولا يجوز أصلا النظر إلى عورة الميت ولا كشفه، حتى لما يجي يغسله بيستر العورة مش بيكشفها. فما ينفعش الفعل الذي تم هذا، وليس من السنة في شيء، والله أعلى وأعلم. عليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك. تفضل.
الله يحفظ حضرتك. مرة حضرتك سائل لأن عاوز أسأل حضرتك سؤال. كان بيدفن الموتى، بيدفن الموتى فبدل ما يدفن ناحية اتجاه القبلة دفن العكس. فهو بيسأل يعني بيسأل حضرتك ويقول لأهله من هو عمل كده ولا
هو كان
القبر ويوجهه لناحية القبلة ولا
هو كان متعمد ولا الأمر ده تم
بالخطأ؟ لا لا دون قصد يعني.
هو على فكرة ما فيش أصلا سنة، يعني لم يرد حديث عن النبي عليه السلام بوجوب الدفن إلى القبلة، لم يرد هذا كسنة. لكن هذا ما عليه عمل المسلمين على مدار الأعصار الماضية، على مدار الأعصار الماضية، وعمل المسلمين على هذا الإيه، على هذا النحو يعني. إنما ما وردش في ذلك إيه أمر معين أو حاجة معينة أو كده، إن ما وردش حديث أو أمر من النبي عليه السلام، لكن هذا ما عليه المسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، أنا كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا متزوجة من 15 شهر تقريبا، وزوجي تقريبا ما قامش معايا أي علاقة من ساعة ما اتجوزنا، فأنا كنت تعبانة الفترة اللي فاتت، فروحت لدكتورة نساء مع أخواتي، فطبعا أنا كنت مدارية الفترة دي كلها إن أنا لسه زي ما أنا، فأخواتي عرفوا من الدكتورة إن أنا لسه يعني متخرجش. فقالوا لي هو كده يبقى كده مريض ومش راضي يكلمك كلمني، فانا كل ما اجي افتح معاه الموضوع يطولني في حاجات تانية ودخلني في مواضيع تانية وخلاني سيبنا البيت اللي احنا اتجوزنا فيه وقاعد
قاعدين في شقه ايجار جديد جنب شغله وعلى البلاط وما عنديش اي حاجه في البيت تساعدني على كده، اني بس سكرتيره ليه احفظ له دروسه واحفظ له شغله بس، حتى لما بيجي
طيب يعني السؤال بس
هو بينام في حته وانا بنام في حته.
طيب السؤال بقى
اخواتي بيقولوا لي لازم تكلميني ان كده حرام، لازم تتطلقي على الاقل طالما ما صارحكيش وخدعك من الاول.
طيب انت بالنسبه
انا عشرتي معاه حرام ولا لا؟
اولا اللي حضرتك عايزه تطلقي ما فيش عليك تسريب ولا حرج، ده حق شرع ليك مش فيها مشكله خالص.
اه بس انا مش قادره اتكلم معايا شيخ، عايزه اقول انت كذبت عليا ليه؟
ما لهاش لازمه الكلام، انت حضرتك الكلام ده هيفيد بحاجه؟
مش هيفيد.
مش يعني هيفيد.
انا فعلا لو اتطلقت كده هو فعلا انا اجزمت
هو. لا انت ما فيش ذنب عليك ولا وزر عليكي في هذه الحاله. أوه. تمام.
أوه.
فحضرتك النهاردة ان شاء الله عايزة تطلقي، حقك محدش يلومك في ذلك ابدا يعني.
أوه.
تمام.
يعني انا كده مش بظلمه او
لا
ما
مفيش
عليه طالما اخواتي عرفوا.
مفيش ظلم في حاجة، وحضرتك بالمعروف تم الفراق خير وبركة، ما كانش من حقك تلجأ للقضاء وتطلب الطلاق.
طب كده بالنسبة لستري عليه انا كده فضحته لما اخواتي عرفوا.
يا ستي سبحان الله، انت تعمدت شيء من ذلك ولا الامر تم قدرا؟
والله ما تعمدتش بس هم طيب. عرفوا كده بالقدر.
ما خلاص عرفوا برضو يلموا الامور وتبقى الامور بالستر كده ويتم الطلاق بهدوء وخلاص وينتهي الامر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. محمد من الدهليه.
تفضلي يا حاج.
انا عندي سؤال يا دكتور.
تفضلي يا حاج.
انا طلع عمر ان شاء الله. انا وولادي وعندي مرات ابني تملي مخصمة سلايفها ومخصمانة وشر على طول يعني. يعني المفروض ان نكلمها قبل ما نمشي ولا يا حضرتك حرام عليها يعني لو مشيت من غير ما نكلمها؟
والله يا حاجة هو الصلح خير يا
بس
حاجة،
بس هي شر يعني على طول، مش مخليها في البيت مشاكل على طول.
طيب هو يا حاجه في ناس معتقده ان عشان يطلع عمره لازم يكون في تصالح مع الناس، طبعا هو ده الافضل، لكن لو انت حضرتك بعيده عنها بسبب شرعي وان هي بتسيء
خلاص هي طوله على سلايفها وعلينا وبتخلي ابني تخاطبني وخاتم الاخوات
خلاص ما فيش مشكله
لو ما حددتهاش.
ما فيش مشكله، بس برضه اعتبرها زي بنتك يا حاجه واحتويها، ربنا يصلح حالها
كتير، ده بقى لها 13 سنة على الحال دي.
ربنا يهدينا ويهديها، ربنا يهدينا ويهديها يا حاج. نعم.
يعني ما فيش حرمانية عليا
لا
يعني.
ما فيش حرمانية والعمرة صحيحة إن شاء الله يا حاج. اللي أخونا الكريم اللي سأل عن حكم وضع الكحل للرجال من غير حاجة. الكحل ده كان من العادات وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك الإسمد المروح اللي هو ليه رائحة، وكان هناك الكحل، وكان الرجال والنساء يكتحلون، وكان الكحل أقرب للتداوي منه مش للزينة، كان للتداوي، وكان يوضع الكحل لا فيش أي مشكلة خالص. النهاردة في هذه الأيام التي نحن فيها ربما تغيرت العادات، كان في أمور عادات كانت موجودة اتغيرت الآن، فربما وضع الكحل الآن يعني في شيء من الغرابة، والأخ بيقول لك ليس له حاجة وليس له ضرورة. فأنا عن نفسي لو حد وضع الكحل لا أنكر عليه، يعني النهاردة في أمور إحنا بنشوفها محل إنكار، تلاقي واحد ما شاء الله طول بعرضه ونازل الشارع بشورت، شورت عادي خالص، ومحدش يقول له أنت بتعمل إيه ولا بتسوي إيه ولا حد بينكر عليه. فهنكر ليه على واحد يضع الكحل وليس بمحرم وليس فيه شيء يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك حسن من أبيضية.
اتفضل حضرتك.
أنا سؤالي طويل شوية بس أنا أستأذن حضرتك يعني.
لا أنا بس معلش، أنت حضرتك أنا عندي أسئلة متأخرة كتير.
تمام.
وهتقول سؤال طويل مش هلحق أجاوبه.
طيب هو أنا
أنت حضرتك لو في بس.
بقالي كام حلقة.
ما أنا هقول لحضرتك أنت بس بعد إذنك أوجز السؤال بتاعك وهتاخد يعني حط الموطن السؤال فين؟
إن شاء الله. جهة العمل بتخصص شقق لنا بندفع فيها مقدم وقسط بعد كده. في زملاء ما بيقدروش يسدوا التخصيص اللي تم لهم كده، فبيتنازلوا لزميل اخر مقابل ان الزميل الاخر ده يدفع لهم مبلغ من المال. اولا هل الصيغه دي جائزه ولا لا؟
تمام.
وهل بعد ما الزميل ده يتنازل ويكتب عقد بيع ابتدائي وصيغه السداد كامله، هل يحق له الحق بعد ما ياخد قسط وقسطين من الشقه ان هو يقول لي الشقه دي بتاعتي ويتصرف فيها كمالك ليها. اما حصل الموقف ده من الزميل قعدنا قعده واتفقنا, فالزملاء بعد حوالي سنه من محاوله الاصلاح يعني في القعده اقروا ان هو يدفع مبلغ ومضى على وصولات امانه. فوصولات الامانه دي الاجمالي بتاعها ان هو ما كتبش فيها استلمت من لو وصل لي, لكن هو كتب بقيه الايصال. هل يجوز لي ان انا بعد ما اسلك معاه كل الطرق ان انا اشتكيه؟ وهل لو اشتكيته من حق ان انا اقول ان هو خد مني المال عشان احصل على مالي ولا لا؟ اشكر حضرتك جدا.
الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معايا الشيخ.
مع حضرتك, اتفضل. معلش التليفون فصل. طيب كان في السيدة الفاضلة اللي بتسأل, ابنها شغال في شركة وعاملين تأمين في حدود 5000 جنيه كل سنة للدواء, وابنها بيدفع بيكشف وياخد ثمن الدواء. الحقيقة السؤال ما كانش واضح, فبنقول إن كانت شركة تأمين والشركة دي بتلتزم بتغطية التأمين في حدود هذا المبلغ لكل عامل موجود, فالتأمين كما انتهت المجامع الفقهية وانتهى المؤتمر اللي عقد بالأزهر في الستينيات, ويعني مجامع الفقهية اللي انعقدت في جدة وفي مكة, إلى أن التأمين التجاري يشتمل على الربا والقمار والغرر, بيشتمل على الربا بنوعيه, ربا النسيئة أو ربا الفضل, ويشتمل على القمار ويشتمل على الغرر, فتكون هذه المعاملة محرمة, والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
لو سمحت يا شيخ, أنا جوزي بيشتغل تقريبا ب3000 في الشهر وعاملين لهم جمعيات وإيجار ويدوب, يعني ممكن نستلف كل شهر عشان نكمل الفلوس اللي علينا. كنت عايزة أعرف بس إحنا علينا كده زكاية ولا لأ, ولو في زكاية ممكن ندفعها إمتى؟
وأنت حضرتك بتقولي جوزك بيستلف مش كده, والدخل مش مكفيه؟
إحنا كل شهر نستلف عشان نكمل بس فلوس الجمعية.
يبقى هيدفع زكاة على إيه؟
مش عارف, انا خايفه جدا يكون
فيه
علينا فلوس. يعني
عليكم فلوس على ايه؟ ما انا بسال على ايه. مش الزكاه دي يعني غنى؟ يعني الواحد عنده دخل فايض وقعد سنه هجريه وبلغ النصاب وبيطلع يواسي الفقراء, طب اذا كان انا النهارده الدخل بتاعي مش مكفي اطلع زكاه على ايه؟
طب انا امتى ممكن ادفع فلوس زكاه؟
لما يبقى عندكم فايض ويزيد عن حاجتكم. ان الزكاه لازم يملك النصاب, يبقى مالك للنصاب اللي هو 85 جرام من الذهب الخالص, ويستمر مالك للنصاب ده يعني قيمة النصاب لمدة سنة هجرية كاملة عشان يجب عليه الزكاة وما يكونش عليه دين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أيمن.
مع حضرتك, اتفضل.
أي لو سمحت, أنا والدي اتوفى الله يرحمه.
الله يرحمه ويحسن
إليه. وأنا قلت له وهو موجود يعني طلب مني نبيع له جزء دهب, وكنت أعطيته مبلغ كان معاشي في والدتي الله يرحمها. هل من حقي إن أنا نقول لإخواتي يدهولي؟
مش ده كان واخده فرض الله يرحمه؟
أنت ومالك لأبيك.
الحديث أنت ومالك لأبيك ده حديث ضعيف, ده أولا. تمام؟ وإن كان المعنى صحيح ما قلناش في حاجة, لكن إحنا بنتكلم في حقوق, وما ينفعش انا استلف من ابويا وارجع له وابويا يستلف منه يرجع لي, مفيش فيها مشكله ديت.
يعني لو انا ده حقي شرعا ولا
مش حضرتك هو خد مش هو خد الفلوس من حضرتك, خدها على سبيل القرض.
تمام. واصلا هو كان يعني طب الذهب ده اصلا كان في ذهب مشترك بيننا يعني ورثي في امي مع اخواتي, بس هو بعد ما والدتي توفت الله يرحمها قال لنا ده ايه الذهب ده خلاص ادوه لاخواتكم ادوه لاختكم. يعني انا في جزء منه انا عطيته مش بنتكلم فيه خلاص يعني كتطهير للذهب.
لا حضرتك الذهب بتاع والدتك اتقسم على الورثه لان ده جزء من التركه. ماشي
كمان, بس ده بقى يعني
ما ينفعش
زمان وانا مش فاكراه وحاجات منه انا بعتها.
اتقوا الله ما استطعتم. ما ينفعش ان انا زي ما اظلمش الولاد البنات ما اظلمش الصبيان. ما ينفعش ان الذهب ده الذهب ده للبنات، جبنا ده منين؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا، البنات والصبيان ياخدوا بالنسب اللي ربنا اوجبها للذكر ضعف الانثيين مثل حظ الانثيين، ويتقسم القليل والكتير.
تمام. ما انا بعت جزء يعني ايه كتير منه كتطهير في العيله ليا والاخويا.
انا ما اعرفش التفاصيل دي، ما تلزمنيش انا في حاجه، انا بقول لحضرتك المبدا وانت حره بعد كده. تمام.
المبدا ان انا من حقي ان انا ناخد المبلغ اللي انا عطيته لوالدي.
من حقك انك تاخدي القرض اللي اديتيه لوالدك، ومن حق اخواتك ياخدوا الذهب اللي هو نصيبهم في والدتهم الله يرحمه، والله اعلى واعلم. طيب بالنسبه لاخينا الكريم اللي سأل عن الكحل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أيمن إزاي حضرتك؟
الله يرفع قدرك ويعز.
ربنا يكرمك. أنا عايز أسأل حضرتك على ثلاث حاجات، سؤالين ورجاء. يعني أول حاجة تقولينا كلمة كده في فضل شهر رجب. أنا أمام وخطيب في الجمعية الشرعية، عايز حضرتك تقولي في نكلم الناس. سؤال تاني، يعني نكلم الناس في إيه في خطب الجمعة؟ أفضل مواضيع نكلم فيها الناس.
طيب. بس بعد إذن حضرتك عشان ما تقعنيش في الغلط.
أيوة.
المواضيع بتيجي من وزارة الأوقاف مكتوبة جاهزة.
طيب. ماشي احنا عايزين كده
بس احنا بنتكلم بقى في اي موضوعات دعويه بره الايه الخطب والكلام ده. تمام.
الحاجه الثالثه بقى انا بحب حضرتك في الله جدا.
ربنا يرفع قدرك.
انت اكتر شيخ انا بحبه، ونفسي ان انت لما انا اموت انت هتبقى موجود في الجنه.
ربنا ده انت نفسك حلوه قوي. بقول نفسك حلوه. ربنا يرفع قدرك ويعزك ويطيل عمرك على طاعه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يطيل عمرك على طاعته. آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لي أخونا الكريم اللي بيسأل عن الكحل، زي ما قلت أن وضع الكحل ما هواش أمر مخالف للشرع، ده كان من أمور العادات ليس من أمور العبادات. يعني مش وضع الكحل أقول عليه سنة، دي سنن عادات مش سنن عبادات. فأرجو أن احنا نميز بين الايه بين الأمرين، لأن اللي بيبتدع في دين الله لو جيت تقول له هذا الأمر من البدع يقول لك هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيركب عربية، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيركب طيارة، ما النظارة اللي انت لابسها دي بدعة. هيبتدي يدخل بنا في مجال تاني مناش فيه. فالبدعة لا تكون إلا في الدين، إنما أمور العادات دي ده الأصل فيها البدعة. أمور العادات متطورة ومتغيرة. فوضع الكحل ليس من سنن العبادات وإنما من سنن العادات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أكل الدباء، هل الدباء أو القرع ده من سنن العادات أم من العبادات؟ لا، من سنن العادات وليس من سنن العبادات. يعني لو واحد ما بيأكلش الكوسة ما بيأكلش القرع يبقى حرام عليه؟ أبدا، دي أمور إيه؟ أمور عادات. الأمر الثاني بالنسبة لي وضع الكحل لا ينبغي يكون موضع استهجان من أحد زي ما قلنا، بس بعد السؤال ده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام
عليكم. ورحمة الله وبركاته.
شيخ أيمن
مع حضرتك، تفضل.
لو سمحت يا شيخ بس بعد اذنك في دقائق، في دقيقه معدوده بعد اذنك.
اتفضل.
كانت الحاجه والدتي حطت فلوس في البنك بدون ربح. فسحبت الفلوس وبعدين سابت جزء معين كده، فراحت تصرفها بعد سنه او بعد اثنين لقيت الموظف بتاع البنك عامله بربح. فايه حكم الشرع في هذا الكلام؟
تسيب جزء تاخد جزء من المال.
نعم.
تاخد جزء من المال على مقدار الربح بالاجتهاد. بالتقريب كده يعني، وتطلعه في اي باب شرعي للفقراء للمساكين للدولة، تتطوع به للدولة لاي عمل خيري. تمام. وما تاخدش المال ده.
ماشي يا فندم، شكرا.
وربنا يزيدكم حرص على الحلال وجنبنا وياكم الحرام. ربنا يجازيها كل خير ويبارك لها ويحفظها. فبالنسبة للكحل زي ما احنا النهاردة بنشوف اللي لابسين شرطات ونازلين بيها، بنشوف الستات اللي ماشيه النهارده باللبس المحزق واللبس الضيق واللبس القصير وشعرهم مكشوف واللي صدرها باين واللي كتفها واللي رجليها، حاش بقول لهم حاجه. اشمعنى ما استنكرتش هنا جاي تستنكر للي بيضع الكحل؟ وان كان الامر زي ما بقول يعني ليس له ضروره، ما يعني عايز احطه في البيت ماشي، ما بقاش محل استهجان من الناس، لكن ليس به بأس، امر على السعه، لأنه من أمور العادات التي لا مجال للإنكار فيها. بالنسبة لسؤال الأخ الكريم الثاني، أنه أخ اشترى قطعة أرض وبعد ثلاث سنوات يطالبه البائع بأن يزيد في ثمنها 11,000 من الجنيهات. طبعا دي مسائل تسمى أقضية، أقضية يعني فيها طرفين وفيها نزاع، فلابد أن يبقى أصحاب الشأن قاعدين عشان خاطر السؤال يكتمل، لأن ربما في جزء يعني خفي أو جزء غير ظاهر، لأن ظاهر المسألة أنت بعت واشتريت لا يجوز أبدا الزيادة، ده الأصل، لكن ربما في أمر احنا لا نعلمه. الأخ بيقول أن حد ظاهر من الورثة، في شيء ظاهر، العلم عند الله، لكن الأصل طبعا أن البيع لازم، ولا يجوز للإنسان أن يطلب زيادة على الثمن. لكن ده مش فتوى زي ما بقول، احنا بنقول فتوى رد على سؤال، بس مش أقضية تنطبق على المسألة اللي بين الاثنين. يعني ما ينفعش أقيم حجة على واحد أنا ما سمعتوش وما عرضش وجهة نظره واصدر حكم في غيابه دون أن أسمع منه. لكن احنا بنقول ما ينفعش واحد يزود في الثمن في سلعة اتفق على بيعها أو باعها، لا يجوز أبدا، المسلمون على شروطهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك لو كنت بسأل على الشركة اللي بيشتغل فيها ابني، شركة بترول
التأمين،
هم بياخدوا منه كل شهر مثلا 20 جنيه على الفرد، هو يعني هو وزوجته وأولاده ووالده ووالدته،
القسط التأميني.
وبعدين لكل ليه مثلا 5,000 جنيه أو 10,000 جنيه في السنة، ما يزيدش عنه
حد أقصى. ما هي حاجة الفكرة نفسها، ده تعامل مع شركة تأمين،
معرفش والله.
ما هي لو شركة
نفسها، هي الشركة
اللي لا الشركة نفسها. الشركة نفسها، ما أنا بقول لحضرتك لو شركة البترول اللي عاملة كده من غير شركة تأمين مفيش عندهم مشكلة، تمام، إنما لو متعاقدين مع شركة تأمين عشان تغطي التمن
الدواء، لا هم بيجيبوا الدواء من شركة الدواء نفسها.
أنا مع حضرتك يا حاجة، بس بعد إذن حضرتك اسأليه بس، لأن ده المتبع في الشركات كلها، فيش حاجة اسمها شركة بتعمل كده، لابد شركة التأمين هي التي تقوم بتخطيط دي.
طب حضرتك لو طلع شركة التأمين وده حرام، طب الدواء اللي عندي يعمل فيه إيه؟
ما إحنا بنقول
يعني أنا باخد الوقت،
ما إن والله لو تبع شركة التأمين يا حاجة الله الغني عن هذا الباب. معايا حضرتك؟
بس اللي عندي اللي لسه ما خلصتوش.
ما خلاص بقى، انا بقول لحضرتك اللي يعني اللي خلاص اللي انت خدتيه عفى الله عنه اللي فات، تمام، بس اللي جاي بقى مفيش داعي لهذا الباب خالص.
لا مفيش والله، انا اصلا ما وافقتش ليه انا بالذات الا بعد ما عذاب. يعني
ربنا يجازيك كل خير، واسال الله ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما، ربنا يصرف عنك كل مكروه وسوء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي الكريم.
خيب لي، انا عندي علي دين كثير، ولكن ما لازمتش نسدد الدين هدايا حكم ان ما نخدمش، ما نتطوع، ما عنديش خدمه. والدين هدايا عندي ما عندي الدين برشا، ما لازمتش نسدد الدين. شنو الحكم على قدر الله الانسان اللي العمر بيد الله تعالى، من الانسان يتوفى الاجل وعليه دين وكذا، شنو هو الحكم الشرع في الشيء هذا؟
الله،
انا نيتي معناتها نيتي بالسداد الدين.
مش انت نيتك بالسداد؟
نعم، نيتي بالسداد الدين، لكن لما استطعت.
طيب، ربنا سبحانه وتعالى مطلع على نيتك.
جزاك الله خيرا ان شاء الله.
فاسال الله ان يقضي دينك وان يفرج كربك وان يرزقك من حيث لا تحتسب. اللهم امين. بالنسبه لي اختنا الكريمه اللي بتسال، ان هم 3 مدرسات و عندهم خشونة في الركب، فواحدة بتصلي بيهم وبيصلوا هم قاعدين على الكرسي. أول مسألة إمامة المرأة للمرأة. إمامة المرأة للمرأة مختلف فيها عند أهل العلم، فيعني حتى مش لو ما فيش خشونة في الركب، لو سليمة وبتاع التربية الرياضية برضه هم يعترضوا على هذه المسألة. يعني في مذاهب فقهية لا ترى أصلا أن تأم المرأة المرأة، ودي مسألة مختلف فيها. يمكن يعني على ما أذكر المالكية والشافعية في رأي، والأحناف والحنابلة لهم رأي آخر. فمن قال بعدم جواز إمامة المرأة، معلش اتصال نكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
أيها أخي الكريم تفضل.
معك يا باشا.
تفضل.
الو، سمع الشيخ.
مع حضرتك، تفضل.
حضرتك كنت يعني كنت عايز حضرتك ان دلوقتي انا والدتي تعبانه، وانا مش عايز اخد يعني، فانا يعني خطوه الجواز مش عايز اخدها عشان هي مش عايزانا يعني مش عايزانا ابعد عنها. ايه الحكم في الموضوع ده؟
معلش والدتك مريضه وايه
مش عايزه اسيبها لوحدها يعني. هي زي ما تقول لي لا خليك معايا وكده. انا مش في كل ما خطه الجواز بضميري بيأنبني بس فانا مش عارف عن خطه الجواز. فهل ده كده يعني حكمها ايه بالظبط؟ او
والله لو حد رضى بظروف والدتك يبقى كتر خيرهم. يعني توفق الامرين مع بعض.
تمام يا شيخنا. يعني هيك لازم الطرف الثاني يكون
طبعا
الظروف اللي كانت
تقدر يعني. تقدر الظروف وترضى على هذا الوضع وجزاه الله خيرا يعني.
بس عليك حته لو انا ما لقيتش ومستني او لقيت حاجه بس برضه رافضين المبدا دوت يعني.
لا خلاص رافضين المبدا ده ما ينفعش. يعني والدتك دي مش مجال مساومه.
تمام يا شيخ.
مش مجال مساومه. ربنا يشفيها ويعافيها ويصرف عنها كل مكروه. بالنسبة لإمامة المرأة مختلف فيها بين أهل العلم بين المنع وبين الإباح. واللي أباح قال إن المرأة تأمهن وتقف في وسطهن لا تتقدم على النساء، تبقى واقفة في الصف اللي هم موجودين فيه. ده عند من قال بالجواز وهناك من قال بالمنع. وطبعا المسألة دي زي ما معلوم أثيرت يعني لما طلعت المرأة التي صلت بالرجال والنساء خطبة الجمعة في إحدى الكنائس المستأجرة في نيويورك، كان سنة 2004 لما أذكر. فكان أمر عجيب جدا إذا كانت إمامة المرأة للمرأة مختلف فيه تطلع المرأة تأم الرجال، أمر في منتهى العجب. والأعجب منه إن التي كانت تقيم الصلاة تؤذن للصلاة وتقيم امرأة حاسرة الرأس شعرها مكشوف وهي اللي كانت بتدن وهي التي تقيم، وسبحان الله يعني إلى الله المشتكى. فبالنسبة لأختنا الكريمة إمامة المرأة للمرأة مختلف فيه. الأمر الثاني إذا عجز الإنسان عن الصلاة وصلى وهو جالس فلا بأس، وصلاته صحيحة مفيش فيها مشكلة، وصلاة من خلفه صحيحة، وخاصة أنهم كلهن اشتركن في العذر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أما الناس وهو جالس وهم وقوف في آخر حياته في مرض موته صلوات ربي وسلامه عليه. ومن هنا قال العلماء أن صلاة اللي هو صاحب العذر تجوز بالسليم الصحيح، لو صلى صاحب عذر بغيره جاز. والقاعدة عند العلماء من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، والله سبحانه أعلى وأعلم. أخونا الكريم اللي بيسأل عن الشقق التي تخصصها جهة العمل للعاملين فيها، ويأخذ حكمها برضو اللي الدولة بتخصصها لبعض الناس أو لقطاع من الشباب أو من الناس أو المواطنين فيه. فبعض الناس بيعجز عن سداد الأقساط فبيتنازل عنها لبعض العاملين معه في الشركة وبياخد مقابل عن هذا التنازل، بياخد مبلغ لنفسه 20-30 كتير قليل، المهم بياخد مبلغ لنفسه ويقوم بالتنازل عن هذه الشقة لغيره. فأخونا الكريم يقول بعد ما دفع قسطين كده أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، الأخ البائع قال دي شقتي وطلب أنه يستمر هو كمالك لهذه الشقة، فعملوا قعدة وكتبوا إيصالات إلى آخر. أول نقطة هنا بالنسبة لهذا التصرف أنا أرى وأدين لله سبحانه وتعالى بذلك، الإنسان اللي هو ما تلزموه شقة ما ياخدهاش. يا أخوانا ما ينفعش يبقى نقعد ناخد الشقق المخصصة لنضيق على الناس. يعني أنت بتروح تاخد الشقة علشان خاطر إيه؟ عشان خاطر تبيعها، تبيعها بعد كده. طب انت مش محتاجها دخلت ليه؟ ما انت منعت واحد ياخدها كان محتاجها يقعد فيه، وفي نفس الوقت انت خدتها زودت على ثمنها 30,000 جنيه، يبقى انت خدتها وغلتها. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يعني انت لما انت عايز تكسب وده عايز يكسب وده عايز يكسب، لما تسيب الراجل ياخد الشقة وينتفع هو بيها. فحبذا لو ان موضوع بيع الشقة ده هو يتم الغائه، يبقى النهاردة انت محتاج الشقة خدها، مش محتاجها ما تاخدهاش. لكن ما تبقاش الشقة ديت وسيلة للتجارة، ما ينفعش أراضي الدولة تبقى وسيلة للتجارة، ما ينفعش الشقق اللي الناس محتاجاها تبقى وسيلة للتجارة، لأن أنت كده تبقى مش محتاجها. فدي أول نقطة أجد حرجا فيها، مش محتاج الشقة ما تاخدهاش. فالنهاردة أخوك اللي هو في الشقة اللي محتاجها وانت منعت انه ياخد، رجع يشتري منك، وبعد ما اشترى منك وقعنا في مشكله تاني انك تقول الشقه دي بتاعتي بعد ما تنازلت عليها. وطبعا ده امر غير جائز ان الانسان يبيع شيء ويرجع فيه مره اخرى ويضيق ويحنث، ده امر لا يجوز. بالنسبه لمساله اللي هي ان كتب وصل وعمل وكلام زي كده، دي كلها زي ما قلت امور اقضيه مش امور فتوى، ما ينفعش نسمع فيها من طرف واحد ونتكلم فيها من وجهه نظر واحده. لكن أنا بقول الأخ بيلجأ للقضاء والقضاء بيتولى مثل هذه الأمور، لأن الأمر مش هيبقى مقام فتوى، هيبقى مقام قضاء وتقاضي ومقام أقضية. لكن الأخ على حسب السؤال، الأخ كده يأثم ولا يجوز أنه يبيع شيئا ويحنث بعد ذلك ويخلف وعده ويرجع مرة أخرى، ده أمر لا يجوز شرعا أبدا. وخلف الوعد مذمة، فما بالك بالعقد؟ والمولى سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقد مش العقد المكتوب، ده الكلمة للإنسان بيتلفظ بها، متى تلفظ الإنسان بالكلمة وجب أن يفي بما عاهد وعاقد عليه. وللأسف الشديد يعني الزمم إلا من رحم الله شابها ما شابها، وإلى الله سبحانه وتعالى المشتكى. ولن يتغير لنا حال ولن نسير إلى الأمام إلا إن غيرنا ذلك. فالمولى سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذا الذي نعيشه لن يرفع عنا ما نجد من غلاء، لن يرفع عنا ما نجد من أمور لا نرضى عنها، إلا بالإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وبإصلاح أنفسنا. ده موطن الخلل الذي ينبغي أن يصلح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أسأل الله سبحانه أن يغير حالنا إلى أحسن حال، اللهم أمين. وأخونا الحبيب الذي سأل عن شهر رجب، فشهر رجب ورد فيه أمور كثيرة لا تصح، منها صلاة الرغائب ومنها يعني الرجبية. والحقيقة إن شاء الله إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نبقى وأن نلتقي بأمر الله، أفتتح الأسئلة في الأسبوع القابل إن شاء الله بالحديث عن شهر رجب وما ورد فيه ولم يصح وما يصح في هذا الشهر، لأن كثير من الناس يعتقد أن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب وليس على ذلك دليل صحيح، فضلا عما ابتدعه الناس في هذا الشهر من عبادات لا يصح أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وشرط قبول العمل كما نعلم الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لا نشكك أبدا في إخلاص أي حد، ولكن المتابعة هي الشرط الثاني الذي بتخلفه لا يقبل العمل ويرد في وجه صاحبه. أسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح العمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم. وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم. فتواكم جاءت عاجلة.